نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا.
والذي أخذت أحب إلينا مما تركت. كلام ده كلام بيلمع مش كده ولا لا؟ كلام ذهبي لا يمكن أن يوضع في معدن إلا رفع وكيسته وأنعش خسيسته وأصبح بهذا المعدن له شأن. كلام عظيم جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى التعامل معه مش بالادعاء، كما قال العربي الأول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. لو كل واحد يقول لك والله أنا كل ما يريد أن يجعل لنفسه لقب يقوله بقه كان حيبقى المجد زي الكسلان. الكسلان يقول لك ده أنا مجد في غاية الجدية، ما يبقاش فيه ظاهر بينه وبينه. شوف سعد بن معاذ قال الكلمتين دول امتى؟ في سنة 2 هجرية. ثم تيجي سنة 4 هجرية أو 5 هجرية، على كلام أهل العلم في غزوة الأحزاب كانت امتى؟ سنة 4 ولا سنة 5؟ واخد بالك؟ وتمتحن في الكلام ده. مش انت قلت صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت؟ يعني اي حد. طيب خد بلاء في حلفائك، الناس اللي هم بقى جيراننا القدام يهود بني قريظة. لما رجعنا من غزوة الاحزاب كان قد وصل الخبر في اثناء غزوة الاحزاب ان يهود بني قريظة نقضوا العهد، والموقف طبعا كان موقف محتدم جدا. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، أرسل إليهم سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ. جم بيكلموهم شتموهم اليهود بعد ما كانوا ساكتين وشتموه، فلما سبوهم فردوا عليهم راحوا شتمنهم هم كمان ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف رأيتم؟ قالوا: عضل والقارة، زي ما عملوا فينا في بئر معونة وخانونة دول خانونا برضه بعد ما قالوا احنا على العهد نقضوا العهد. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادخلهما الى خيمته. والحاجات دي لازم تبقى مش كل خبر بيشاع ويذاع، وده ايضا فقه لازم الاخوه ياخدوه. مش كل شويه تخش على النت تجيب اخر خبر وتنزل تذيعه على الخلق، في ناس كتير مش عارفه عنه حاجه. ناس على فكره ناس كتير جدا لا يعلمون عنه شيء. وبين قوسين اللي كانت الخطبة الأمس لشيخنا والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله في الرحاب، وتعلمون خبر هذا، واحد كتب على الانترنت كل الرحاب هتنزل تقف ضدك ومش عايزينك وهيعملوا محاضر جماعية، صح؟ لحد ما الإخوة تعبقوا قالوا ده هتبقى حرب الرحاب كلها ضد الشيخ. تصور بقى لما راحوا هناك لو ايه؟ لو نفرين اثنين هم اللي كاتبين الكلام ده، وليس معهما نصير، ولم يزل الشيخ ممكنا حتى بكى الذي كتب هذا المقال. بكى كمدا ملاش حد واقف معاه خالص الا صاحبه طبعا. انا بقى غني ويرد عليا انا وهو بس فقط. الناس بهذه الاخبار يا اخوه لازم تاخد بالك من قضيه الاخبار دي. كان ممكن حد من الاخوه ينزل لو حد كده عفوا، يعني واحد مثلا ماشي معترض مثلا، واحد انا بتصور كده السيناريو ده، واحد ماشي في الشارع كده وجي جنب بعض الاخوه والاخ نازل حاطط في اعتباره ان ايه؟ ان هتبقى النهارده ملحمه، نازلين يقول له الشيخ اقف. فمثلا واحنا ماشيين كده لقينا واحد راح معدي من جنبنا، وبعدين ايه؟ هو الدنيا زحمه كده ليه؟ وانتوا يعني كان جاي لكم الشعراوي مثلا يعني. الاخ ده هيعمل له ايه؟ ما انا عامل حساب ان الرحاب كلها بقى مش عاجبها مش كده؟ على طول هيروح دفنه وعامل مقام فوق منه مش كده ولا لا؟ او كانت تبقى مصيبه. وما آفة الاخبار الا رواتها. خد بالك من القضيه دي جدا. انا ادين الله عز وجل وانا بقول الكلام ده دلوقتي لان خلاص المساله اشتهرت ان هذا المهرج الاضحوكه الالعوبه اللي قاعد يقلد الشيوخ ويتريق عليهم ويعملوا ها ما نشره احد الا نحن. ده حتى قناته نفسها ليس لها جمهور. القنوات دي كلها ما كانش لها جمهور، اللي خلاها ليها جمهور احنا برضه. اللي شفت بيقولوا ايه ده بيقولوا على يا عم بس لو انت سكت هو كلامهم ينزل ميت لانه هو اساسا نبت ميتا هو طالع بيحتضر لوحده فسيبه. فانا ارجو ان الدرس ده ان شوف النبي قال ايه قال الله اكبر وسيدنا معاذ سعد بن معاذ قال له ايه قال له عضل والقرة ما قالوش اليهود نقضوا العهد وخربوا الدنيا والنسواننا بقى تحت هنعمل ايه دلوقتي خلي الناس كلها اللي قاعدة تقول لك صحيح هنعمل ايه مش كده. ولذلك كانت نكاية المنافقين في ايه بقى ان ينشروا هذه الاخبار فضلوا ماشيين في وسطينا بقى وانتوا قاعدين تقولوا لنا بس هنملك الحبشة واليمن وبتاع واحنا مش قادرين واحد فينا مش قادر يقوم يقضي ده انا عايز اقوم اقضي حاجتي مش قادر اقف هيصيبني سهم من بعد الخندق من المشركين وفضلوا يفتوا في اعضاد المؤمنين. فالقصد ان سيدنا سعد قال الكلمتين بتوع قال الكلمتين دولت كلمتين في غايه الروعه صح. جاء الامتحان عليهما بعد سنتين تاني بقى في غزوه الاحزاب رجعوا من غزوه الاحزاب فاراد رسول الله ان ينزع لأمته فقال له جبريل كيف تصنع تتعمل ايه النهارده قال له هنزع اللأمه راجعين من الحرب خلاص وقال له لا فان الملائكه لم تنزع لأمتها لحن لسه واقفين للحرب. حرب مين؟ قال له بني قريظة إن الله يأمرك أن تصلي العصر في بني قريظة اوعى ترجع روح على بني قريظة على طول دغري. وانطلق جبريل بين يديه قال أين قال أزلزلهم ريثما تأتي هروح أزلزلهم لك. شفت النصر ده بقى اللي ما تعرفش عنه حاجة القوانين وما تعرفش عنه حاجة التنظيرات اللي احنا بننظرها واكثر ما تسمع النهارده لو ما عملناش كذا هتبقى مصيبه لو حصل كذا هتبقى داهيه لن تقوم للاسلام قائمه. هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو احنا قوم لا سيد لنا ولا اله لنا ولا مدبر لنا؟ انتوا مش خدتوا مش درستوا عقيده القضاء والقدر وعارفين ان هذا امر مكتوب وجفت به الاقلام ولا لا؟ وهذا دين الله ناصره بك بغيرك الله ناصره ولا يزال ظاهرا. فاختبر سعد بن معاذ تعالى بنو قريظة هم هتعمل ايه؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه بتصديق قوله عشان هناك قلت لك سل من شئت واقطع من شئت جه هنا بقى قال له ايه احكم فيهم قال ارى ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاح. لما عرف كده بقى قال خلاص اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسول الله وبين قريش فأبقني وإلا فافجرها فانفجرت. مش عايز حياة بقى خلاص هو صح مين يطول النهاردة. حد من الإخوة بيحكي لي أخ كان صايم ونزل يجيب الفطار ولا حاجة وقع على دماغه حصل له نزيف داخلي هو مش حاسس روح البيت قالوا له روح اكشف قال مش هكشف ده حاجة بسيطة نام مات. فالأخ متأثر جدا قلت له هو حد طالع يموت الزمان ده؟ ده الواحد لو يعرف ان تختم له ختمه زي كده كان انطلق. ده سعيد بن المسيب او بعض السلف كان يقول لو علمت ان نفسي بيدي لاطلقتها لو كانت نفسي في ايدي كده كنت قلت له طيري مع السلامه مش عايزين نعيش في الايام دي. فعندها سعد بن معاذ قال اللهم افجرها. عشان كده بقى في روايه يذكرها الذهبي في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فضرب دم معاذ في وجه رسول الله ولحيته. شوف الدم طلع شكله ايه؟ راح خبط في 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 وجه النبي عليه الصلاه والسلام وفي لحيته حتى مات رضي الله. فالشاهد ايها الاخوه ان لازم تنطوي على عقيده تنطوي عليها يبقى في داخلك تطلع تظهر على محياك. بقى لنا كام درس مع السيره هو ماشيين الميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بمكحلته. المقراض المقص كان بيحطه في حته فاكرين لما قلنا نروح النهارده نشوف لنا كوبايه نحط فيها المقص؟ عشان نقلد النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قدح بيحط فيه المقص. ما انت ماشي كده الامور دي لا ينبغي ان تمر عليك هكذا كغيرك. لازم بعد كده بقى اذا نرى على محياكم نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص. تلاقي كده اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك تبقى من احنا محنتنا الان تعظيم الشريعه. وهي السبيل لتمكين الشريعه. فاكرين يا اخوه الخطبه بتاعت قبل ان تهدم الكعبه؟ كانت بعد ما رجعنا من الحج على طول ان الكعبة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكعبة مش هتتهدم مش مرة واحدة كده هيخش عليها ذو السويقتين الحبشي لا ده اللي هيحصل، ان الكعبة هيرفع وقارها من القلوب الاول، المشاعر هتترفع، توقير الكعبة هيترفع من القلب. فاذا رفع من القلب ما بقاش حد يعظم البيت حق تعظيمي بقى خلاص. عندها قال صلى الله عليه وسلم: فلا تسأل عن هلكة العرب، هيهلكون هلكة ما تسألش، هلكة عظيمة عجيبة هيحصل لهم. اول ما يترفع هيبة البيت من قلبك تلاقي الحجر اترفع، الناس تبقى تعدي تيجي تستلم في الفاضي، تحط ايديها في الفاضي كده. وبعدين وبعدين يهدم البيت 3 مرات، وفي المرة الرابعة يرفع، يرفع البيت طوب وحجارته ورخامه وكل اللي زي ما انت شايفه كده اساساته، مش هتلاقي فيه بيت خلاص، ما فيش كعبة خلاص. فهو كذلك السعاية الى الشريعة من انجع الطرق واخسرها، بل هو الطريق الذي ينجع لك كل الاسباب من بعد، هو اللي هينقذ لك الاسباب كلها من بعد كده، هو الطريق ده، ان تكون الشريعة بيننا معظمة، ان يكون الدين معظم. ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقل الشريعة ولا ايه؟ فلازم كده لما عايزينك كده تتمثل باجدادك، اللي يسمع اسمه ويبكي، اللي ما يقدرش يذكره اصلا. لسه النهارده وانا اذكر كده، كان احيانا بعض مشايخنا لما يستدل بحديث ويستدل بيه على غفله كده، يقول لك ايه، هو مش قال، قال كذا كذا كذا، ويذكر الحديث. فعدت على ذهني كده فحسيت ان انا كشيت منها شويه. هو قال، طب قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجة قالت لي لا، فوق بقى، ده كان محمد بن سيرين مذهبه أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال، وما يقولش النبي. ليه يا رجالة؟ ما بيقدروش ينطقوا اسمه من محبته وإعظامه. شوف وصل الموضوع لفين، مش قادر انطق اسمه، مش قادر، لو نطقت اسمه هينفلق قلبي نصين، حبا وإعظاما وتوخيرا. الكلام ده لازم يظهر عندنا، لازم. عشان كده برضو مما خطر ببالي حتة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر، فكان أحدهم يذكر آية والآخر يذكر آية، راح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصباء وحصبهم وقال: أتضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ هذا ما أهلك الذين من قبلكم. فقعدت أقول طيب، ما هو التاني استدل بآية برضو، مش المفروض يكون لها حل دي، ان في ايه قصاد ايه؟ طب ايه هو النمط؟ النمط لمن يعظم القران، لمن يعظمه، ان اقول لك ايه وانت عندك ايه تضدها ثم ما تقولهاش، لان الكل يخرج من مشكاة واحده، كل من عند الله عز وجل ولا لا، كل كلام الله عز وجل ولا لا، مش ده عقيدتنا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هتلاقي الناس قاعده ايه، ما مش هيقدر يركز. انما عند الله عز وجل القران كله نسق واحد بقوه واحده، ده اذهل اهل البلاغه واللغه والفصاحه، اذهلهم، كله دفعه واحده، قوه واحده، مقام واحد، علو واحد من حيث اللغه، لغه واحده، سبيكه واحده، اسلوب واحد في قوته وبلاغته، وما فيش حد ابدا ابدا يعرف يعمل كده ابدا. كان المفروض يسلم، تذكر له حديث ما يقولكش في حديث اخر بيقول لك، نعمل ايه؟ خلاص ايا كان الجمع بين الحديثين يبقى انا مش هذكر الثاني، واقول خلاص قلت لي كده اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واسكت. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس لما قال لسيدنا ابو هريره كده، سيدنا ابو هريره كان ماشي، كان بيتكلم في موضوع الجنازه وحمل الجنازه، ومن حمل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، والحديث بعض اهل العلم يضعفه وبعضهم يعتمده. فلما ذكر هذا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس: يا أبا هريرة، أأغتسل من أعواد أحملها؟ ده أنا شايل خشبة، مالها دي ومال ال، أهو ده رأيي، مش ده رأيي صائب ولا إيه؟ وأنا أغتسل من إيه صحيح؟ هو الميت نجس؟ الميت بتاعنا نجس؟ مش نجس، وأنت بتغسله بإيدك، ولذلك أنت لما بتعد في النجاسات يقول لك إيه؟ يقول لك: والميتة إلا الآدمي، مش كده؟ مش نجس. والميه تنزل على الجثه وانا بغسله وترش على هدومي، ما حدش قال لي روح غير هدومك ولا ايه؟ ولا انا هروح مغسله انا كمان وانا عريان عشان اروح مخلص وداخل مستحمي، مش كده ولا مش واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى اذا ده مش نجس ولا حاجه. طب انا، طب فما بالك بقى بالخشب اللي بتحمله؟ دي حاجه طاهره، خشب بحطها في المسجد السرير. اذا هو راي قوي. عارف سيدنا ابو هريره عمل ايه؟ قبض على بعض الحصى ثم قال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله يقول ذلك. الحجة بتاعتك إيه؟ النبي قال كده والله العظيم قال كده بس. بس طب يمكن يقول له تأويل، مفيش هو قال كده يبقى كده، مفيش كلام ده، مع ان ده نازل على الشريعة. انتوا واخدين بالكم اخوانا، ده بس ضرب من ضروب التعظيم، انما ده نازل على الشريعة ايضا، ينزل مسألة الجمع بين الاحاديث وباب مختلف الحديث ودرسينه الكلام ده، انتوا درسينه وعارفين. لكن كأنه يريد ان يقول لعبد الله بن عباس خد بالك من الحتة دي، من في ايه؟ عشان كده كان ابن عباس من بعد ان جاءه سائل في مسألة كبيرة يلتفت لأبي هريرة ويقول جاءتك معضلة يا أبا هريرة، في مسألة كبيرة ملهاش الا انت دي. مع ان ابن عباس حيث علمتم، عايزين ده يظهر على اثاركم. لما جه خال رافع بن خديج والحديث الصحيح قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد منعنا من شيء كان لنا فيه منفعه، راح رافع بن خديج قال لخاله ايه؟ قال وفي قول رسول الله كل الخير. ما لا عرف قال ايه، ما عرفش قال ايه، ولا له طب قول لي كده، ابدا، قال له في قولي الخير، تهينا قوله فيه السادات، أو قال كلمة نحوها. أنتوا واخدين بالكم يا أخوانا؟ ده الأثر من مثل هذه الدراسات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدر ما كان رسول الله يقدرنا عليه. تعرفين الحديث لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى يوما فقيل ما يبكيك؟ قال اشتقت لأحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك؟ قال أنتم أصحابي. أنتوا أعلى. بس في ناس بحبهم جدا، نفسي اشوف سحنهم، اشوف ملامحهم، اشوف نفسي اشوف. ومن شدة حبه بكى على اساس تصور قوم ياتون من بعدكم لم يروني يود احدهم ان يراني ولو بآله وماله. كل فلوس وكل على قدر المحبه بقى. ممكن فعلا ان انت لو اتقال لك تضمن تشوف النبي في المنام بس تدفع 100 جنيه تدفع ولا ما تدفع؟ بس راجع روحك، هتلاقي نفسك هتقول اللهم صل على محمد وآله واللي يعوز البيت يحرم على الجامع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هذا المقدار. احنا وقفنا لحد ايه بقى؟ لحد ما كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلل. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس ايه؟ لبس البياض وكان يحبه، مش كده؟ ولبس بقى الالوان، لبس الاخضر ولبس الاخضر المألم ولبس الاسود المألم برضو، ولبس الصوف والكتان والايه والقطن، وكان احب شيء اليه القطن، مع انه كان يلبس ثلاثه، ولبس الصوف ونزعه. وقلنا المظهر الجمالي الراقي في كلام عائشه رضي الله عنها لما وصفت الموقف ده، قالت ايه؟ قالت فلما مسه ريح الصوف، مش ريحة ايه؟ مش ريحة النبي عليه الصلاة والسلام، ريحة الصوف، ترك ساب الصوف. ثم قال ابن القيم رحمه الله وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. المخدة اللي كان بيحطها تحت راسه عليه الصلاة والسلام كانت من ايه؟ كانت من جلد، وجوه الجلد ليف. يقول ابن القيم رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر. ابن القيم لما ذكر بقى ملابس النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النبي لبس كل حاجة هو. فالناس اللي بتقتصر على لبس معين، في ناس يقول لك ما لبسش إلا الحاجة الايه؟ الحاجة العالية قوي قوي قوي، لا يمكن ألبس إلا كده. وفي ناس ما يلبسش إلا ليه؟ لا، اللي بيجي يظهر من المتصوفة والمتصوفة والمبتدعة والجماعة دول، يروح لابس حاجات إيه مهلهلة عشان يظهر الزهد والكلام ده. والثوبين دول اسمهم ثوبين إيه؟ شهرة. إيه ثوب الشهرة؟ ما قصد صاحبه أن يشتهر به. يلبس حاجة تروح معدي كل الناس تبص، ده إيه ده؟ ده حاجة ثوب مش لاقيين القماشة دي، إحنا ما نعرفش القماشة دي. واحد تاني يلبس ثوب مهلهل عشان تعدي تقول شوف الزهد، والاثنين يرفع الناس وابصارهم ايه اليه، عشان تعرف فضل انك تتقلب ما بين العالي والاقل والعالي والاقل في كل حاجه، تقوم لا تالف احدهما ابدا، تنفسك تبقى عندها تتريض على انها ايه تلبس ما اتفق، اتفق شيء راقي، اتفق ما اتفقش يبقى مع ما يبقى هذا لا يضره. يقول: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، اللي هو لبس ثوب الشهرة يعني، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض. يعني الجزاء من جنس العمل، الرجل لما لبس ثوب عشان الناس كلها تبص له ويعظموه حصل ايه؟ أذله وأهين وذل، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا أي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإزار، قال صلى الله عليه وسلم أن الإسبال في الإزار وفي القميص، وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع آخر. ابن القيم بيقول اللي ممكن الإنسان، أنت لما أنا أقول لك النهاردة لو لبست ثياب عظيمة جدا ده ثوب شهرة، هتقول لي إيه؟ طب ده عمر بن عبد العزيز كان بيشتري ألين ثوب، وإدى مرة لمحمد بن كعب القرظي قال له خد فلوس ايه وانزل اشتري ألين حاجة، جاب له ثوب بمبلغ وقدره، مسكه كده عمر بن عبد العزيز قال: ما أخشنه، ده خشن قوي. ايه ده؟ طب عبد الله بن طب عمر بن عبد العزيز، نطلع لفوق شوية، عبد الله بن عباس كان يلبس ثوب ب70,000، تصور بقى لما تبقى يبقى ثوب ب70,000، 70,000 دينار بقى اضربهم النهارده يطلعوا كام جنيه دول. عبد الله بن المبارك، الحسن البصري، كان في ناس ليها هيئة. ايه الضابط في ده بقى؟ الضابط ان ما يبقاش يقصد به ان يشتهر بس، فالثوب في موضعه يحمد، والثوب الاخر المتواضع في موضعه ايضا يحمد، لان برضه هنقول عن نحو الاخر: كان عمر يرقع ثوبه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقتين، في ثوبين اخرجتهما عائشة رضي الله عنها، لقوهم مرقعين فيهم حتت متخلطة ومحطوط فيها رقاع، يبقى لا يبقى فيه وفيه، مش كده؟ الضابط هنا ايه؟ ان الانسان لا يلتفت الى الناس، عشان كده ده امر فيه صعوبه في الحقيقه، يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى تقوى. وانا شخصيا وقفت على اثر لبعض السلف يحسم القضيه دي شيئا ما، ان انت بتحتاج الى الثوب المتواضع والى الثوب المش متواضع. فرؤي هذا الرجل وعليه عباءه فاخره، فقيل له في ذلك: انت لابس عبايه بشيء وشويات، ام ده انت زاهد يعني. وكان الزهد يغلب على هذه الناحيه، تعرفين المدرستين، مدرسه المدينه كان العلم غالبا عليها، ومدرسه الكوفه كان الخوف غالبا عليها والزهد. تلاقي في مدرسه الكوفه الناس اللي ماتت، زراره بن اوفى يقرا ايه يموت، تلاقي يحيى بن سعيد القطان يموت من ايه، عبد الرحمن بن مهدي يسقط على وجهه مغشيا عليه من ايه. تلاقي في المدينة العلم مع كان الإمام مالك رحمه الله عنده إيه؟ كان عنده 100 طاقية، ده بلد في الطواقي بس، القنانس 100 طاقية. أمال العمائم بقى كان فيه، وهو أول من اكتشف التنافس، أول واحد كان عمل عارف التنفسة اللي هي الشلتة الكبيرة دي العالية دي، أول حد كان عنده دوت كان الإمام مالك رحمه الله، كان عنده عدد من هذا. فالقصد ايه الضابط في ده بقى؟ بعض السلف الاولى لابس كده، فقالوا له: طب انت الزهد فين؟ قال: اما هذه يعني العبايه اللي فوق دي فلكم. وراح فتح العبايه كده لقوا جلابيه صوف، قال: واما هذه فلله. واخد بالك من الضبط ده؟ عشان الاخوه ما يظهروش يسمعوا الكلام ده يقوم يظهر في مظهر سيء، وانت لوحدك الناس قاعده تطلع وتقول ده الجماعه دولت ايه؟ حاقدين على المجتمع لأنهم فقراء ومش متعلمين وجهلة، مش هو بيقولوا كده؟ والإرهاب ما خرج إلا لأجل هذا والكلام ده. لا، ينبغي أن يكون لك صورة، لكن عمل القلب في هذا أولى. لازم تكون مراعي قلبك، لازم. عشان كده يا إخوة، الذي يغفل عن قلبه هيضيع في الطريق، مش عارف يشتغل. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. المسألة كلها تدور على مسألة إيه؟ على ما وقر في قلبك. إذا تأثر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب له أبو الجهم إنبجانية ثوب راقي وجميل، عمل إيه؟ ساب ولا لبسه؟ لبسه، والحديث الصحيحين. لما صلى بقى يصلي كده ويبص له، الأعلام بتاعته خلته، فلما بص له بصتين غار على الصلاة عليه الصلاة والسلام، واقف في الصلاة وبص للجلابية. فأول ما خلص راح نزعه وقال لي: بعتوا له أبو الجهم وقول له بعت لي حاجة تانية، بعت لي حاجة تانية عشان ما يزعلش، يعني أنا بعت لك الهدية ورديت عليك. فقال له: خليه يبعت لي أي حاجة غيرها. طب ليه يا رسول الله؟ دي حلوة قوي، شكلها عليك حلوة قوي. قال: ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي روايات: نظرة إليها ونظرة في الصلاة. أو قال كلمة نحو عليه الصلاة والسلام. تلاقي الإيه أخذه. فالضابط في ذلك أيها الإخوة عمل القلب. يقول رحمه الله: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام. برضو الطعام، لا هو كل يوم حاجة عالية ولا هو إيه، ولا هو يأكل ما تدنى من الطعام. يقول: لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. وده في أدب بقى يا إخوة. أما بقى عزمك إن شاء الله لما تشوف حلمة ودنك، والله الواحد نفسه كده في يوم نقعد كلنا نتعشى سوا، نود في يوم والله نقعد كده، يعني أي حاجة يعني ممكن حتى عيش حف صدي. فإن هذا مما يأتي بالقلوب بعضها إلى بعض. لما يبقى الواحد فينا عند حد يوم يحط لك الأكل مفيش مخلل مثلا، اوعى تقول له عندك مخلل، اوعى تقول له كده. فكان النبي لا، احفظ الكلمة دي، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا على مستواه ولا يطلبه من غيره. من أعجب ما قرأ في عندي في أثار كده عن السلف، أحيانا تحس إن الواحد يبقى حيران منها، أعمل كده إزاي؟ أن بعض السلف مكث 20 عاما لم يسأل أهله قط ما يصنعون من طعام أبدا، عمره ما دخل لهم طبخين النهاردة أبدا، يخش يقعد نحط لك تتعشى، أيوة يحط له اللي يتحط يتاكل، اللي يتحط يتاكل. وفي الحقيقة يا إخوة، ودي أصلا بتحصل بقى مشاكل في البيوت أحيانا، تلاقي الناس تختلف مع، تلاقي الراجل يختلف مع مراته بسبب الأكل والشرب. اللي يعمل كده فقد أخطأ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من الحتة دي كويس جدا، وأنا هقول لك فيها أثر وحديث أهو. وكان الواحد بيخاف يذكر الحاجات دي لأنها بتبقى حجة للنساء. انت عارفين الحديث اللي هو: لا تضربوا آنيتكم، لا تضربوا أولادكم على كسر آنيتكم فإن لها آجالا كآجالكم. أحيانا بعض النساء يستخدموها أسوأ استخدام. طب لسه جايب الطقم الصيني وتكسر الطبق، إيه ده؟ الواد رمى شباب في الواد ليه؟ دي ليها آجال، ليها آجال، طلع جايب آجالها انت. اقول لها: اجل تفضلي تكسري في الحاجه ولا هي اذا وقعت كده قدر العين مسكها ولا عمل، انما ما تسيبيش الحاجه. فانا خايف اقول الحديث ده برضه عشان يخش في ضرب الاجال، لكن مضطر اخاك لا بطل. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اصبح واراد ان ياكل طاف على بيوتاته. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شريعه على المسجد كده، كل باب في ايه داخل على المسجد كده. فيروح معدي كده عليه الصلاه والسلام: عندكم اكل؟ يقولون: لا يا رسول الله. في أكل؟ لا يا رسول الله. في أكل؟ لا يا رسول الله. في أكل؟ لا يا رسول الله. فما بقاش خالص، يقول إيه؟ إني صائم. أظن بقى إحنا بناخد كلنا الحديث ده في إيه؟ في صيام النافلة، مش كده؟ مش إحنا مدرسه ده؟ هما نيجي في رمضان كل شهر رمضان نقوله: يا جماعة رمضان مش زي السنة، الفريضة مش زي السنة. انت في الفريضة بتنوي الصيام من الليل، واستحب ده في السنة، بس ممكن السنة تنوي الصيام الصبح. يعني واحد صحي على الصبح كده جاء قلبه مع صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر فجاء قلبه سمع آية مثلا، سمع حاجة زي الشكر ده كده بشرنا فبشره الله بخير. نسأل الله عز وجل ألا يسمعنا من النار حسيسا ولا يرينا فيها بصيصا. تسمع آية زي كده فقلبك يأتي، تقوم تقول إيه؟ أنا عايز أعمل حاجة، عايز أعمل طاعة. تروح إيه؟ نويت الصوم، نصحح صومك. يقول لك صح كده، صوم ولا يهمك. وبعض أهل العلم يقول إلى الزوال حتى لحد الظهر لو استأنف نية فلا بأس، كويس كده. لكن الحديث ده فيه فائدة أخرى بيوتية، فائدة في البيوت. اوعى تتخانق على الأكل والشرب أبدا. لقينا ما لقيناش خلاص ما لقيناش، طالما ما انه ما فيش إهمال، يعني ما فيش تفريط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انا مش عارف ابص للشباب ايه، انا عايز طالما ما فيش تفريط، لان كل دول مش متجوزين العالم اللي قدامي دي. طالما ما فيش تفريط يبقى ايه؟ يبقى المساله تمشي. انما اذا حسيت ان في يعني في اهمال او في مثلا ما حدش، لا ممكن نبقى نتكلم هنا من جانب تربوي بقى في البيت، ان لا لازم تبقى عارفه عامله حسابك ان لازم. انما دون ذلك لا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في اكل ما فيش اكل صمت، انتهينا. هذا من خلقه في طعامه، وكذلك كان لا يرد موجودا ولا يسأل إيه ولا يتكلف مفقودا، لا يسأل أبدا. وأنا كلما ذكرت الموضوع الأكل ده يا إخوة أذكر موقفا حصل معايا أنا شخصيا، ولا زلت أتقطر حياء منه إلى الآن. كل ما افتكره أحس أن أنا مكسوف لحد دلوقتي بسبب برضو حد من الإخوة، حتى التكلف مفقودا دي. وده كان في بعض أولادي، يعني لا أذكر على التحديد. المهم يعني وكان في عقيقة من عقايق بتاعت حد من عيالي، وبعدين بقى كانت لازالة المرأة قائمة من الولادة والكلام ده، فقلت نعمل حاجة بسيطة لشيخنا، كان في بعض مشايخي، قلت يجيني والخمسة ستة القريبين منه من الشيخ بتوعنا احنا دول، يعني يجوا ايه، فمعلش قوم يعمل لنا حاجة بسيطة لحد ما تتعافي وبعدين نبقى نعزم الشارع مش قضية. فروحنا عاملين حلة بس فتة وعليها شوية لحم، وبعدين قلت الإخوة انت تيجي وانت تيجي بالإيه بالاسم كده. ففوجئت، احنا كنا بنقول الشيخ ومعاه خمس انفار، فوجئت لقيت العدد مثلا قد يقارب 15 انسان. شوف الفرقة دي، قول لي طعام الواحد يكفي الاثنين، بقول لك كانوا خمسة بقوا 15. غلط فادح. اوعى ابدا حد يعزمك تجيب واحد في ايدك وانت جاي، والله الذي لا اله غيره. بعض اخواننا وكانت العقيقه بتاعته ما قلتش لاخويا، مع انه هو ايضا يعرفه، وقال لي انت رايح فين؟ تروح للاخ فلان النهارده عنده عقيقه، وشد عليا ان لازم اجي له يعني، فمع انه كنت في مشوار ورحت له وانا مرهق، لكن قلت له بس هروح له عشان ما يزعلش، ما قلتلوش تعالى. اوعى تعمل العمله الاحسن دي، عامله انا هقول لك بقى حصل فيها ايه. فالشيخ قاعد، ودي اول ما الاكل اتحط هي اول هجمه، اول ماده ايد انتهى. طيب لحد كده ممكن المساله تعدي على فكره، ممكن كده تعدي خلاص، ان انت ايه برضو لو الاداب دي موجوده، ان خلاص الاكل خلص انا ما اقولكش هات اكل تاني حتى لو انا جعان. وكان محمد بن سيرين اذا دعي الى طعام اكل في بيته، ياكل اكله بسيطه كده ثم يقول لا احمل عليهم جوعتي، ما اروحش للناس وانا مدلوء من الجوع كده، لا احمل عليهم جوعتي، اروح لهم وانا في شكل يعني وسط. فمال الاخوه على الطعام ميله، رجعوا عنه كانها ايه، يعني ممكن ما نشطفهاش نحطها على طول كده، الاخوه لحسوها وشطفوها. طبعا انا بصيت كده، والله يا اخوه زي ما بقول لك، دخلت بصيت كده، رحت داخل قاعد في الاوضه جوه، هعمل ايه؟ موقف. الأذهى بقى من ذلك ان بعض الاخوه لقيته راح مشاور لي، بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي انت عارف دي يعني ايه؟ طبعا ده معلوم لدى الاخوه. يا ابني اسكت، انت مش حاسس بالمحنه اللي حصلت دلوقتي؟ وبعضهم قام شويه رز بس للشيخ، والله حتى انتوا عارفين يا اخواننا الصحابه كانوا بيعرفوا اللغه من كانوا يعرفوا لغه رسول الله من وجهه. وعلى فكره ده من جمله الفراسه، انك تقرا ملامحي، يعني احيانا تلاقي واحد قاعد يكلمك كده وانت بتاع تتغيظ، دمك بدا يبقى كده بيفور وطلع له صوت وهو قاعد ولا زي ما هو. يا جدع بتقول له ايه؟ والله ما واخد بالي. ده غلطه كبيره، لازم تعرف ملامحه. فكان في الحقيقه موقف طبعا قعدت جوه، والشيخ قال له ما راح فين، واتنرفز الصبح واقع جوه فين اندهوله. فانا جيت في غايه الحياء، بس معلش اصل انا كنت يعني وكلت الكلام كده كعادتي كما تعلمون، فلازلت مستحنيا والله من الموقف ده. لا تتكلف، ما تقولش لحد ولا تقول اللي تحط لك تعمل ايه، انتهينا. حتى لو نسي يعني بعضهم كثيرا ما ينسى، ما ينسى الاخوه ليه جايب اللحمه في الاخر، برضه ما تسالش. حتى لو تعمدها، لو كانت عمدا مع سبق الاصرار والترصد، برضه ما تسالش. فكان لا يتكلف، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. لما وضع اليه الضب عمل ايه؟ راح شايل ايده بياكل من الحاجات الثانيه عليه الصلاه والسلام وسايب ده. فلما راى خالد هذا رفع يده وقال رسول الله احرام هو فلا اكله؟ قال لا، الا انني لم اجده في قومي فاجدوني اعافه. ما كتبتوش قبل كده فمش واخد عليه. لكن ما قالش ده وحش ولا ده حلو ولا حاجه خالص. حتى رايك في الاكل برضه مما يفسد البيوت. بعض الاخوه يقول لك انا ما اقدرش اكذب عمري، عاهدت الله على الا اكذب. تقوم تعمل له الاكل زوجته، ايه رايك في الموضوع ده؟ وحش. يقول لها راسا كده وحش. ده مما افسد البيوتات، وانت عارف ان الكذب في المساله دي جائز جائز. فما قرب اليه شيء صلى الله عليه وسلم من الطيبات الا اكله. واحنا عاوزين يا اخو كده في كل المفاصل بتاعه الجمل لا ينفك لسانك ان يصلي عليه عليه الصلاه والسلام. ده برضو من شيمه انك هتبقى حاجه ثانيه غير اللي بره، مش كده؟ ده اثر ما درسته واخذته. فما قرب اليه شيء من الطيبات الا اكله الا ان تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. لا يقول حلو ولا وحش عليه الصلاه والسلام. واكل صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل وكان يحبهما. وانا عايز الحته دي حتى انا معلم عليها عندي في الكتاب، ان خد احفظها دي، لما اقول لك وكان يحبهما تبقى انت ايه؟ عشان تحب ما يحب عليه الصلاه والسلام. يبقى اكل الحلوى والعسل وكان يحبهما. والعسل الابيض لا يضر مرضى السكر، لو كان عسل كويس يعني ما يضر مرضى السكر. حتى لو اخذ منه اليسير يحبه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايها الاخوه، العسل الابيض ده بالنسبه لطلبه العلم من اعظم الاشياء التي تفتح القرائح وتنقيها. حتى كان الامام الزهري موائده من العسل، العسل النحل. يعني يجي يعزمك ما يعزمكش على لحمه، يعزمك على عسل نحل. موائد الزهري كانت كده، وكان يشربه شربا وكان يوصي به طلبه العلم. يقول يا طلبه العلم عليكم بالعسل، اشربوا عسل كتير. العسل بينقي القريحة وبيخلي الذهن أخضر في الحفظ وفي الدراسة. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الجزور والضأن، لحم الإبل والضأن والدجاج. ولحم الضأن مفضل على لحم الإيه؟ المعز، وهي فصيلة واحدة يعني، بس لحم الضأن أعلى وأفضل. كما إن إيه؟ كما إن لحم الإبل مفضل على لحم البقر. مرغب إليك أن تكثر أن تأكل لحم الإبل وألا تكثر من لحم البقر، ومرغب إليك أن تشرب لبن البقر، لبن أحسن من لحمه. وأكل لحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء الحاجة المشوية، وشرب نقيع التمر العصير، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القساء بالرطب كالأتى ببلح عليه الصلاة والسلام. كان يقول إيه؟ بلح الرطب، يقول هذا رطوبة هذا تكسر حرارة هذا. عشان تعرف برضو الموضوع ده يجرنا لقضية انتقاء الطعام والشراب والنظر، وإن إحنا كنا عمد في مسألة تاكل إيه وتشرب إيه وتسيب إيه، مش كده؟ النهاردة العلاج بيبقى الدكتور كاتب، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بيبقى الدكتور يكتب للمريض الروشتة بتاعت العلاج ويكتب جنبها روشتة أكل. لا بالعكس، ده أول من رشد البطن، من رشد البطن الإسلام زي ما تشايفه. وعندنا باب طويل في الطب النبوي وفيه أكلات كثيرة يعني نافعة. وشرب اللبن خالصا ومشوبا، مشوبا بإيه؟ بعسل أو بماء. وشرب العسل بالماء، وشرب العسل بالمية في الحقيقة المية بيحتاجها الجسم كله، إنما العسل لما تشربه صرف ما بياخدوش الجسم كله، اللي عايز ياخد واللي عايز واللي مش عايز إيه يسيب. فالمية تشيل العسل وتخش بيه فين؟ في جميع أنحاء الجسم قصرا يعني. عشان كده كان يشيبه بعسل عليه الصلاة والسلام. وأكل الأقط وهو اللبن المجفف، وأكل التمر بالخبز. كانوا زمان بيجيبون لنا البلح الرطب ويعملوا لنا سندوتشات واحنا رايحين المدرسة، سندوتشات مش فينو، سندوتشات عيش أبو شيلن ده زمان بقى. وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز وأكل الخبز بالخل. أكل الخبز بالخل، بس ده بقى الخل طويل الأمد اللي بيقعد ده بيتعمل في فترة فتلاقيه لا يضر، إنما الخل اللي موجود فيه كيماويات اللي هو بيسرعه من داخله، ده بيضر الكبد متعب. وهو أيضا فيه نقاش وكلام يعني. وأكل السريد وهو الخبز باللحم. السريد ده الفتة، بس مش الفتة بتاعتنا، الفتة بتاعتنا بتاعت اليومين دول دي فتة محرفة عما ذكرها أهل العربية، إنما السريد، السريد ده عيش ولحمة بس، لا مفهوش رز بقى مفهوش. وأكل الخبز بالشحم وهي الإهالة والودك. وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد العيش الناشف، وأكل الدباء المطبوخة، الدباء الكوسة، أكل الدباء المطبوخة. والأكلة اللي تشبع مع خفتها، لا تجد أكلة تشبع مع خفتها مثل الدباء الكوسة أبدا، تلاقي نفسك شبعت وتلاقي نفسك خفيف منها. لذا كان يتتبعها من حوالي القصعة عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح كما قال أنس رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاه خياط ترزي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خبزا ولحما ووضع له دباء، فكان رسول الله يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يلف على القصعة كده ويلقط الايه، يلقط الدباء عليه الصلاة والسلام، يلقط الكوسة. ده أكلة برضو خليها في ذهنك مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام. والكوسة دي تعملها مخلل وتعملها محشي وتعملها بقوطة، وممكن نقلب الدرس ده قبل نظيرة إن شئتم، لكن المهم ان انت تحب اللي كان النبي بيحبه عليه الصلاة والسلام، ثم لا يضرك. وأكل الجبن، الجبن الجبنة، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، بطيخ ببلح، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه عليه الصلاة والسلام. خد بالك من حتة وكان يحبه دي، تمر بسمنة، تمر بسمنة، عارفين التمر لما تسيحه في سمنة كده، وكان بيعملوا لنا الشيخ رضا في الأتكاف عشان كده كنت ساعة اليوم اللي عملنا فيه ده هو يوم الغدر، الإخوة اللي كانوا معتكفين لنا فاكرين اليوم ده، أظن هو اليوم ده دخل صلى بين ساعتين ورا بعض فغدر بنا غدرة. ها بيقولوا كده عليه في السعودية الحيس، حيسة، إنما هو تعريفه كده في شعير كمان. طيب دي معلومة زائدة، إنما ابن القيم قال التمر بالزبط وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم أكل ما تيسر. طبعا الطيب ده اللي هو إيه، تلاقي واحد يقول لك أنا ذبح لك النهاردة خروف مثلا، ما تقدرش تقول له طب أنا مش هجيلك إزاي، ده أنا تكلفت مش كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع بعض أصحابه قال: تكلف لكم أخوكم، ده تكلف. وغالبا أيها الإخوة صاحب المائدة يكون كريما غالبا، بخلاف مثلا لما يكون واحد بخيل وعايز يدرب نفسه على الكرم فيقوم يتزحلق كده، عارف التوبيست ايه غصب عنه كأن حد زقه، فيقوم عامل لك أكل، ده بيبان عليه على طول ويعمل لك أكل طيب بصصتك في اللوم. كما قال بعضهم: لنا صاحب من أبرع الناس في البخل يسمى بفضل وهو ليس بذي فضل. فيش في فضل أبدا. دعاني ليوم على العشاء كما يدعو كما يدعو الصديق كما يدعو الأصدقاء بعضهم بعض، أو قال كلمة نحكاها فيقول في الشعر ده يعني: فكنت إذا مددت يدي إلى لقمة كأنما من بعض جسده أكلي. أول ما مد إيدي أكل حاجة تحس إنه آه، بس ما تاكلش اللحمة قوي كده، بس بالراحة أمضغ بالراحة، أنت خلاص ما ضغط قلبي قتلتني. إنما الكريم بيظهر ده عليه لما ما تاكلش. كنت في مرة بخطو في بعض الأرياف، وبعدين أنت عارف الجو لما بتغير تخرج من القاهرة وتستقبل الزراعي على طول، أحيانا بيحصل لك شيء زي برد كده. فرحت هناك وأنا مش في حالتي الطبيعية، فلما أكلت أكلت طعاما مقتضبا، والله رأيتها في وجهي. قلت له: خلاص شبعت. بص لي كده: شبعت كده؟ يعني عايز يقول كده بسهولة كده بتستقبلني أنا بتقول أنا كده؟ والله العظيم شبعت. فوجدت على وجهه أثر ذلك، فكنت بعد ذلك إذا ذهبت إليه ما أفطرش عشان أبقى جاهز بقى حاضر. إذا كان ده يعني إذا كان ده بيعجبهم ولا يا حاج عماد، حاج عماد هرب ولا إيه؟ بل كان هديه صلى الله عليه وسلم أكل ما تيسر، فإن أعوزه ملقاش أكل صبر، حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. شفت بقى فائدة إن أنت ما تتعودش على اللحمة؟ لما تاكل شويه لحمه وشويه فول وشويه كوسه وشويه، لما ما تلاقيش خالص يحصل ايه؟ تلاقي نفسك عادي ما فيش عندك مشكله. انما لو تعودت على صنف معين حتى لو جابوا لك صنف اخر ما يشفيش، ما تشبعش، لا تستطيع ان انت تاكله. انا كنت اعرف بعض الناس كان ما ياكلش البيض الا لما يتسلق ويتقلي، دون ذلك لازم يعدي على المراحل الثلاثه دي: يتسلق يتجاب ويتسلق ويتقشر ويتقلي. فده كان يبقى جعان جدا ويجي خلاص اتدور جوعا، طب كل اي حاجه اقول لك ما اعرفش. لازم الاكل يبقى بالشكل ده. وفي الحقيقه ده يا اخوانا من الاشياء التي تاثر النفس، اياك ان تؤثر لشيء ابدا، اوعى حاجه تاثرك ابدا، انت حر بهذا الدين انت طليق، فمحدش ياثرك ابدا. فيربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم ولا ياثره الجوع ابدا. ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته صلى الله عليه وسلم. حتة الهلال، تلو الهلال دي والله يا إخوة أنا بتعجب منه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يقينه بالله. تقدر تواجه امرأتك إنك تقعد بس أيام تأكل أكلة معينة؟ تقدر تواجهها حتى لو كانت أكلة راقية؟ هتلاقيها في يوم تقول لك يعني إيه، كل يوم فراخ وبط وكلام ده زهقنا. وتلاقي المرأة قلبت معاك بني إسرائيل بقى، عايزين شوية عدس وعايزين شوية بصل وعايزين، ما هو بني إسرائيل دول ما بعد عنك شؤم، شوف يأكلوا المن والسلوى ومع ذلك يقول لك عايزين عدس ولوبيا فاصوليا، ما تقدرش تواجه. فكيف يواجه عليه الصلاة والسلام نساء أو تسع أبيات يواجهن بلا طعام مطلقا؟ تصور ما فيش أكل خالص. قال عروة: فما كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت: التمر والماء. تقدر تعمل كده؟ دي ما لا يعملها إلا حر، ما فيش حاجة إسراء أبدا أبدا. وانت بتشوف على دخلة العيد الصغير، تلاقي كثير من الأزواج متخانقين مع زوجتهم، وتلاقي حوادث في الجرايد إن زوج قتل زوجته وزوجة قتل زوجها، مش كده؟ بسبب كده عايزين العيد الكحك، ما فيش فلوس. وحواجه الناس إزاي؟ يجي لي أهلي ويزوروني وكده، ما يحرمش بسكويت ولا غريضة حتى؟ ده انت ايه يا راجل، ده قلبك قاسي جدا. والراجل ما عندهوش، يحصل بينهم فعلا، مش بيحصل الكلام ده ولا لا؟ لانه مأسور. بعض مشايخنا ذهبوا الى مشايخهم، الى احد شيوخهم، دور في البيت ما لقاش حاجه، حطوا لهم طبق قوطه تصور طبق قوطة وخلاص ولا اللي عندنا، ويأكلون ويقتتلون. حتى نظر أحدهما إلى الآخر وقال له مش قلت لك ما تجيش هنا هيجوعنا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل على خوان أبدا، ما يأكلش على حاجة مرتفعة أبدا عليه الصلاة والسلام. طب ده حرام يعني ترابيزة السفرة دي؟ مش موضوع حرام، بس يعني احنا دلوقتي ارتقينا لفين؟ ان انا بقلد النبي بالضبط عليه الصلاة والسلام. فكان لا يأكل على شيء مرتفع أبدا، انما تحط الحتة كده السفرة تتحط حتة على الأرض ويتحط عليها الأكل ويقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام. يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله وكان يأكل بأصابعه الثلاث، صابع ثلاثة كان يأكل بها. يقول ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحد، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. ابن القيم بقى لما يهزر يبقى دمه خفيف. بيقول إن أشرف الطعام المقتصد أحيانا، يبقى الواحد قاعد مكسوف مثلا، بالذات الكلام ده بيحصل في البسبوسة، وانا بقول لك الكلام ده عشان تاخد خبره عشان ما تقعش الوقعات اللي انا بقع دي. يحط لك طبق البسبوسه فراح مثلا، يبقى يعني فعلا الواحد محتاج لسكريات عايز ياكل، بس الوضع مش كده. فتلاقي مثلا احيانا تروح ايه تمسك بصابع كده، فلما تاكل كانك عذبت روحك، خدت حته منيت نفسي بيها وهي قد كده، وعشان امد ايدي المره الثانيه ده بحساب الكلام ده، يعني هيعد ده مد ايده كم مره، مش بقول هتفضل رايح جاي وهتقول عيب. فتاكل ده بيبقى أكل بقى في الحقيقة إيه؟ إنما غالبا يكون أكل المتكبر، تلاقيه قاعد كده يأكل. عشان كده المقطع اللي احنا هنقف عنده ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، لأن دي هيئة المتكبر. إنما تجلس، وهذه نعمة لله، وهتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه. احنا ذكرنا المرة اللي فاتت كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا من غير حول منا ولا قوة. الطعام ده نعمة، فدي طعمة المتكبر، يأكل بصوابعه كده والحاجات اللي انت عارفها دي، فضلا بقى عن موضوع الشوكة والسكينة، ده ما بيأكلش بيده خالص. حرام؟ لا مش حرام، بس ما تحطش السكينة في الشمال، مش هو البروتوكول ولا مؤاخذة يعني. انا على فكرة برضو حاسس ان انا من الدرس اللي فات وانا قاعد ألمس في الانجليزي مش كده، حتى بعض الاخوة بيقول لي ممكن تتكلم باللغة العربية عشان في بعض الاخوة اجانب بيفهموش اللغة العامية، فقلت له ما انا بتكلم بايه؟ فاخ قال لي انت بتتكلم بالانجليزي. فلسن بقى كويس الله يكرمك. الشوكه والسكينه، فعايز تاكل بحاجه كل بحاجه لا بأس، لكن ما تروحش واكل تحط السكينه في الشمال، الشوكة في الشمال ما ينفعش الكلام ده، وبعدين تأكل بالشمال ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا بميامنكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فتخالفه في ذلك زي ما تلبس النعل كده، وبرضه نفس القضية، وبعدين ما تنتعلش نعل ونعل، لا، لأن الشيطان أنت مطالب أنك تخالف، مطالب أنك تخالف الكافرين جميعا، إنس وجن مش كده، الإنس والجان. وإحنا اتكلمنا بقى في اللقاء اللي فات، والكلام جرينا كده، اتكلمنا في اللقاء اللي فات أننا مقبلون على أعياد النصارى مش أعيادنا، عايزين تاخدوا بالكم من المسألة دي، إن ده ليس بعيد لك، فإياك أن تجعله لك عيد، لأن الأعياد شرائع. وكلام ده أنا استفدت فيه في المرة الفائتة ولا نحتاج إلا أن ندفعه. يبقى أكلة المتكبر، أكلة النبي دي أحسن أكلة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه كان يأكل بأصابعه الثلاثة، وسط ما بين المتكبر اللي قاعد ياكل لك حته ويعني كده، وما بين الجشع اللي هو تلاقي ايده الخمسه بياكل بيها كده وبيزقك بالثانيه عشان ما تاكلش، ياكل بالخمسه ما بين ده وما بين ده. فاذا اكلت بيدك فيبقى ايه؟ يبقى تاكل بهذه الاصابع الثلاثه. وانا عايز ازيد بقى حاجه هنا ابن القيم لعله ما شافهاش، احنا شفناها بعينينا، ان اكله اللي بياكل بالراحه احيانا لا تكون من جشع، وانما تثير عند الانسان لاشمئزاز. في ناس واخدين على كده، لما تروح مثلا عند الجماعة بتوع الخليج تلاقيه بيمسك الرز كده يروح عامله كده ويروح واكله وهم قاعدين جنب بعض ما عندهمش مشاكل. انما انا لو عمل معايا كده مش هاكل معاه في طبق واحد طبق. ايه بقى اللي تعمله كده وتروح واكله عجنته في ايدك كده؟ هتحس. فخد بالك برضو دوت لعله يخضع دي فائده تعلقها. اقول ان انا حشيت يوما على ابن القيم رحمه الله. يقول: وكان لا ياكل متكئا صلى الله عليه وسلم. والاتكاء على ثلاثه انواع: الاتكاء على الجنب، والتربع، والاتكاء على احدى يديه واكله بالاخرى، والثلاث مذمومه. مذمومه مذمومه من الذم يعني. يعني ما تبقاش نايم كده وجايبين لك كوبايه الشاي وانت قاعد على السرير وانت نايم تروح ايه؟ تقوم شارب. او تعبان تقوم. نعم ربنا سبحانه وتعالى كلما وقرتها كلما ايه؟ كلما بقيت. شوفوا يا اخوه الحديث ده بقى وهو في مسند الامام احمد ان شاء الله. والحديث على كل صحيح يعني. ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد على الارض لقمه. لقمه، حته لقمه. فاخذها ونفخها لحد ما طلع منها التراب كده. طبعا اللقمه بتبقى يابسه. لكن دي لو لقمه مبلوله دمعه ولا حاجه يبقى التراب ايه؟ خلاص لزق فيها. فنفخ فيها وبعدين ثم اكلها. ثم قال: يا عائشه، ان نعمه الله عز وجل قل ان تفر عن احد ثم تعود اليه. خدي بالك النعم، وده كلام نحتاج ان نتحدث به في بيوتنا. النعمة لو ما انت ما احترمتش النعم، لو مشيت، لو حصل انها مشيت ما بترجعش تاني. وانا يمكن حكيت لكم عن بعض الاخوة كان بيهزر في الربا، كان معاه فلوس كتير خالص، يقول لك ابقى ماشي في الشارع كده اروح داخل واخد من البنك 1000 جنيه ولا حاجة، ب 1100 ولا 1050 ولا الكلام ده، يروح طالع صارفهم وهو معاه فلوس. يقول لي: كنت بمشي كده يعني. لا افتقر، ده انا حضرته وهو غني وحضرته وهو مش لاقي ياكل. افتقر على عيني، رايته بعيني، وصار يتسول من اخوته ومش لاقي حد يديله. وكانت سارت بينهم مشاكل، والى يوم الناس هذا راجل ده فقير. فاياك ان اذا فرت نعمه الله عز وجل عن احد لا يغرنك ما تراه من حلم. فلا تاكل متكئا ولا تاكل متربعا. التربع ده اسمه هيئه الايه؟ الملوك. كان بيدل على الكبر يعني. ولا تاكل على ايد وتسيب ايد، يروح قاعد على ايده كده. انت اصلا منهي انك انت تتكئ على ايه؟ على اليه يدك. الاليه دي منهي عنها. وفي بعض الاثار خصصتها باليسرى، ان هي ديت اتكاءه الشيطان واتكاءه اهل النار. ان واحد يبقى قاعد على ايد كده بتاكل ولا بتاكلش، ده الوضع ده منهي عنه. وبعض اهل العلم يعمم هذا على الاثنين، لو قعدت حتى على الاثنين مع بعض كده، على اليمين لوحدها على الشمال لوحدها، تترك هذا مطلقا. ومن الفوائد اللي الانسان وجدها في الجد انك طول ما انت قاعد، انا كنت في مره قاعد بقرا قران، فواخد كرسي زي الكراسي اللي الاخوه قاعدين عليها دول، فكل ما اسند عليه، والله يا اخوه كده، كل ما اسند عليه يحضرني النوم. فجيت في يوم ما لقيتوش، قدرا كده جيت في يوم ما لقيتوش، قعدت على حيلي كده اقرا. كنا في الحرم، قعدت على حيلي اقرا كده ما نمتش. فكان حتى ده من جمله تعويد النفس على ايه؟ على هذا الجد. لا تاكل على جنبك، ولا تاكل متكئ على يد، ولا تاكل ايه؟ ولا تاكل متربعا. متربعا ان يجعل المرء انيته على الارض ويقبض رجليه. وبعضهم بيجعلها ضد قعده الصلاه. انت شيخ رضا اعاذك الله من السوء او كده. بعضهم ذكر ان ده متربع، ان الواحد يقعد على اليته ويمسك برجليه الاثنين كده. واسلم ما ذكر في ذلك انك تقعد رجل مفروده زي الصلاه كده، تفترش قدما وتنصب الايه؟ وتنصب الاخرى. تنصبها كده او تنصبها، واخدين بالكم يا اخوانا من الوضع ده؟ يعني انا مش عايز اقول كده تلاقي الجامع كله بيبص عليك. تقعد على رجل، رجلك كده زي ما احنا بنقعد في الصلاه كده، تقعد على رجل كده والثانيه تبقى واقفه كده زي ما انت في الصلاه، يا اما تجيب ركبتك عند صدرك كده. والدكاتره بقى بيقولوا في الكلام ده حاجات انها بتضغط انتوا عارفين دلوقتي عمليات تدبيس المعده؟ او ده تدبيس من غير تدبيس. بيعمل لك تدبيس للمعده عشان ياكل قليل يقوم ما يتخنش. لما الواحد يرفع رجلين اليمنى كده لفوق ينصبها تعمل تضغط على الايه؟ تضغط على المعدة فتروح مقللة حجمها. زي بالظبط ربط الحجر. هو ليه بيربط الحجر الجعان؟ بيربطه ليه؟ عشان يضغط المعدة بس يقللها، ثم ما تحتاجش الاكل، ما تطلبش الاكل، وان اكلت يكفيها القليل. وانتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ على كل حال دي اكلات الداعي اليها انما يكون الكبر. وبالحقيقه اذا انتفى الكبر خلاص هتبقى جاي بقى ان شاء الله في اداب الاكل. هو ابن القيم رحمه الله كان بيذكر اشياء عامه عنه عليه الصلاه والسلام، والا هو بيقول حتى احنا قلنا في اول الباب ده ان ايه، قال هذه جمله لا يستغني عنها من له برسول الله ولاء. كل اللي احنا ماشيين فيه ده جمله بسيطه ابن القيم بيقول حاجه بسيطه، والا احنا محتاجين بعد كده ندقق. يعني انت محتاج تقرا ثاني اكتر من كده وتدقق في احواله عليه الصلاه والسلام. ده شغلك، ده يبقى شغلك انك تعيش تحب الله ورسوله، مش كده ولا لا؟ قبل ما ان شاء الله ما يعني ننهي الدرس، الشيخ رضا بيدعوكم وينبه علينا وعليكم ان في درس هام جدا يوم الاثنين بعد صلاه العشاء في المسجد هنا، كل اثنين بعد صلاه العشاء للدكتور محمد رجب، وهو يشرح كتاب الادب المفرد. انا اخبرت، انا لا اعرف الدكتور في الحقيقه محمد رجب، لكن اخبرت انه بيجي من الاسماعيليه تقريبا. مش بيجي من الاسماعيليه شكرا. تصور بقى يجي لك من يعني حتى يعني حتى من جمله الاكرام بيجي من الاسماعيليه عشان يلقي الدرس وبعدين يرجع تاني. اسال الله عز وجل ان ياجرنا وان ياجره. واحنا عايزين يا اخوه ترجع المايه لمجاريها في الحقيقه، صح؟ المايه شذت عن مجاريها بقى لنا كتير قوي. احنا قلنا قبل كده، فاكرين لما رجعت من الحج وقلنا منهجنا ايه؟ ولا كان بعد رمضان ده؟ قلنا احنا منهجنا شغلنا الوقوف على ثغر الدين. كل حياتك الدين ده تتعلمه وتغوص على دقائقه وتبثه في الناس، تطلع تعرف الناس الدين، تقوم على 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 هذا الثغر. لازم كده. والماضي يورث الايه؟ يورث من اتى، واللي من اتى يورث من بعده. هو كده من ايام النبي عليه الصلاه والسلام لحد النهارده كده. هذا هو العمل. قول لي طب ما هو في جهاد وفي اعمال وفي كل ده من الدين. فالحاكم لا يستطيع ان يحكم الا بالدين، مش كده؟ والمجاهد لا يستطيع ان يجاهد الا من فين الاحكام؟ مش هيدري ايه احكام الجهاد ولا احكام الحكم ولا احكام القضاء ولا مش كده ولا لا؟ فلازم الدين يبقى. كانت المراه ايها الاخوه زمان كانت تقول لزوجها لا تبني علي الا ان تاتي بكتاب مختصر المزني. مختصر المزني ده شافعي، تعرفوش انتوا حنابله. المختصر المزني ده من اعظم اصحاب الشافعي، وهو ساب المذهب بقى مجتهد مطلق بعيد عن المذهب. اجتهد اجتهادا، وكان الشافعي يقول عنه هو نظير لو ناظر الشيطان لخصمه. المختصر ده كان لازم يكون موجود في البيوت. شوف المرأة بتقول لجوزها ايه؟ مفيش جواز الا لما لازم تجيب لي مختصر المزني. فالشاهد ان هو ده كان طبع يعني طبع الناس وهيئة الناس. فالدروس ديت عايزين نعلن عنها من جديد، واللي هي متعلقة بقى على أبواب المساجد ويحشد الإخوة لها. وده درس أكاديمي في كتاب الأدب المفرد اللي البخاري خد نفسه فيه. البخاري في الصحيح انتوا عارفين حط شروط قوية على نفسه في صحيحه، فلما طلع من الصحيح عمل ايه؟ عشان كده سماه الأدب المفرد. الأدب المفرد ليه؟ مفرد عن الصحيح، ماليش دعوة بالشرط بتاع الصحيح، لذا وقع فيه الصحيح والضعيف. فتنفس الإمام البخاري رحمه الله فيه، وفي جملة من الأحاديث تحتاج الإنسان أن ينظر إلى فروعها وإلى معانيها وإلى ما يترتب على ذلك من أحكام. فالإخوة يعني لعلهم يقدرون ذلك ويحضرون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. ودرس الشيخ مازن يوم الجمعة بعد العشاء، شرح كتاب موطأ الإمام مالك. يعني يا بختكم يا عم الناس اللي قاعده جنب المسجد، يا بختكم، مش كده ولا ايه؟ ولا مش كده؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. انا مش عارف احنا فاضل لنا ايه على الساعه ونص؟ مش فاضل لنا حاجه؟ ربع ساعه بس. طيب، اصل احنا بنقول للاخوه معلش انا بكرر عليكم ده لاني بشوف حد جديد قاعد. فانا بقول للاخوه ان احنا عندنا ليكم كل سبت ليا في ذمتكم ساعه ونص، ساعه درس ونص ايه ونص اسئله. الساعه بتاعه الدرس ساعه الزاميه، تلاقيني قاعد ابص على الباب كده لو لقيت حد ماشي ولا حاجه بحفظ شكله لان ده هيكتب غياب. انما بقى النص ساعه بتاعه الاسئله دي مفيش مانع، بس الشريطه ان الاخ اللي هيمشي يمشي يعني ينصرف عشان ما يقفوش كده، وبعض يعملوا هيصه في المسجد، الاخ اللي هيقعد يقوم قاعد ما يقفش على حاله يقف كده. الاسئله دي في الحقيقه بتاعه اللقاء اللي فات وهي جميعا ملفته للنظر في الحقيقه، والاخوه جزاهم الله خيرا يتفاعلون مع الدروس، وهذا مما يدل على انك قد انصت، فجزاكم الله خيرا يعني على هذا الانصات، ربنا سبحانه وتعالى يأجرنا واياكم. السؤال ده ملفت للنظر جدا، الاخ بيقول لي رجاء ان تدعو الله لصاحبي ان يهدي الله قلبه وان يوفقه الله في امتحاناته غدا. وده سؤال اول مره يعني اطلع على حاجه زي كده، وافرحني واسعدني. تصور ان واحد قاعد وتقريبا ان صاحبه مش موجود هنا، فبيقول لي ادعي له عشان بكره يوفق في الامتحانات. احنا ايها الاخوه نحتاج ان نجدد علاقه الاخوه بتكاليفها. الاخوه ليها تكاليف، الاخوه ليها تكاليف ايها الاخوه، بتكاليف الاخوه، مش تكاليف ان انت بتصرف عليا يعني، لا، الاخوه دي ان انت ايه، انك مثلا تتحملني اذا عززت عليك تهون لي وتتضع، انك لا تستوفي حقك مني، الاخضاء وعدم الاستقصاء، ما تستوفيش حقك، تسيبني حاجه، حسن الظن والا يسرع ظني بك. المجتمع ده القاصره دي تيجي من جديد، ان نلاقي حد قايم يدعو للمسلمين في سحره. كان ابو الدرداء رضي الله عنه له جريده فيها 100 انسان يدعو لهم في كل ليله، في كل ليله. وكان ابن حمدويه القارئ له جريده فيها 300 انسان يدعو لهم في كل ليله، يجي كل ليله كده يروح مطلع الورقه اللي عنده، ورقه عنده مكتوب فيها اسماء اخوانه، 300 واحد. تصور يقيم الليل، يخلص قيام الليل ياخد وقت كافي ويروح قاعد، يفتح السراج يولع اللمبه ويفضل قاعد بقى، اللهم اغفر لاخي فلان وفلان وفلان وفلان، فاهم؟ 300 انسان. يقول اهل السير فنام يوما فنودي في نومه يا ابن حمدويه لما لم تسرج سراجك الليله؟ ما قمتش ليه تولع اللمبه وتدعي شغل كل يوم؟ قال السلف من قال لاخيه ادعو لي فليس بينهم اخوه. طب ليه بقى؟ عارف ليه؟ الاصل احسنت جزاك الله خير. شوف نقي محمول من دول وخده ليك. كهديه يعني، ما احنا بنتكلم مش اخوه دي ولا ايه؟ فعلا ليه؟ لو انا قلت لك ادعي لي يبقى احنا مفيش منا وبعض اخوه كويسه، تعرف ليه؟ لان الاصل ان انت ايه؟ بتدعي لي اصلا. طبعا ده شغل. ففي الحقيقه السؤال ده يعني جزاه الله خيرا صاحبه، ونسال الله عز وجل ان يمتعنا واياه بالاخوه، فالاخوه ايها الاخوه متعه. وكلما قويت اخوتك للمؤمنين قمت منحك الله اكتاف الكافرين. تلاقي ربنا يذل لك الكافر، ما يقدرش يعلو عليك، لا يمكن. وإذا كنت معه في قتال منحك الله أكتافه تنتصر عليه. ومتى ما حدث خلل في علائق المؤمنين يحصل إيه؟ هذه بتلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. راح الذل يذهب العزة أيضا تبعا لهم. بعض الإخوة بيقول أريد أن أطلب العلم هنا في القاهرة بجد واجتهاد، لا أن أحضر يوما ثم أنقطع أو أسمع درسا عند أحد المشايخ في كل أسبوع، لكني نصبت نفسي لحماية الدين فأريد أن أتعلم، فأين أجد ذلك؟ أما شق السؤال الأول أريد أن أتعلم، فأقول لك إنك تطلب العلم غلطا. إن أنا عاوز أطلب العلم عشان أحمي الدين، لا، دينية ليست صحيحة. أمال إيه بقى؟ لو سمحت أنت بتقول لنا من الصبح النية الصحيحة إنك تعمل إيه؟ إن نفسي أقع في موقع الرضا من الله، ليش ربنا يرضى عني، نفسي أتمنى، فعايز أتعلم ما يرضي الله، بس أنا شغلي في نفسي. الإخوة اللي دايما بيكلموا إن إحنا عايزين ويمشي كده، تلاقيه مجتهد جدا في دعوته وفي عمله، وتلاقيه في نفسه خراب. ده كثيرا ما ترى ذلك. إحنا عاوزين يبقى هو هدفك كده، نفسي إن ربنا يرضى عني، أقف في مواقف رضا، أكون في مواضع رضا، هي دي النية، أطلب العلم لله. ثم إذا أنجحت، ربنا اللي بينصب بقى، هيروح نفسك يحط، هتلاقي نفسك لوحدك كده، هتطلع وهتتكلم وهتدعو وربنا سبحانه وتعالى هينصر بك هذه الشيء. أما إذا كنت بتبحث عن مدارس فالقاهرة الذي أعلمه فيها معاهد، مش كده؟ معاهد، فممكن تلتحق بأي معهد من المعاهد الشهيرة في القاهرة عشان ما نذكرش حد دون حد فيزعل الحد الآخر. وعايزين نقول للإخوة برضو إنك لما تدخل المعهد لازم تعرف إن المعهد ده مثلا فيه 200 واحد مثلا. المشايخ لما بتيجي تدرس بتدرس على أقل عقل فينا، يعني يقول مثلا عايز أقول معلومة لحد اللي أي كل دول تبقى في طاقتهم. الطالب المجد في الموضوع ده بيضيع. يعني مثلا معهد بيحفظ في السنة، كان زمان على أيامنا من سنين طويلة كان عندنا معهد كان تبع الأوقاف، كان بيحفظ 100 حديث في السنة. يقف عليا بقى في اليوم كم حديث؟ 100 حديث في 365 يوم، يعني احفظ 3 أرباع حديث، تلت حديث. تصور، يعني اقول يوم السبت انما الاعمال بين، ويوم الحد نيات فمن كانت. ده الطالب المجد ما ينفعش معاه الكلام ده. في بعض الاخوه كان بيحفظ في اليوم 50 حديث في اليوم الواحد، بيحفظهم حفظ، مش موضوع ان هو يروح ياخدهم في شهرين وبعدين يرجع ينسيهم، لا بيحفظ بجد وبيراجع وبيضني بيتنحل بيخس من كتر الحفظ، تلاقيه وسهران طول الليل ودايما عينيه محمره وحالته صعبه جدا، لزي ده انا حظلمه. فلذلك وبرضه احنا بنقول النهارده للمشايخ، معلش خلي عينك على الطالب التاسع الخرق على الراقع، هنخلي عينه على مين؟ يبقى الوصيه هنا ايه؟ انك اذا انست من نفسك جوده في الحفظ، بحفظ كويس وشغال، ما ترتبطش بمنهج منهج المعهد تروح مخلصه وانت واقف، وبعدين يبقى ليه كتاب فقه خارجي بقراه واروح ارده على الشيخ، ليه كتاب عقيده خارجي بقراه، وليه كتاب، واخد بالك؟ عشان تحصل في والا انت هتفضل قاعد في كده، هتبقى درجتك زي درجه غيرك وانت عندك مقومات احسن منه. الاخ بيقول عايزين كلمه في حسن الخلق، لان احنا في هذه الاونه بنشوف الاخلاق بقت صعبه جدا، فكيف يجد المرء افضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللي بيحب النبي بقى يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا مش حنطق عشان أبقى أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة. لما بيذكر لما بنقعد مثلا في مجلس عند شيخنا الشيخ يعقوب، وانتوا عارفين لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يهش له ويبش وكده، فلما بيذكروا دايما دايما ناخد منه الانطباع ده ان احنا بيبقى قاعدين فرحانين كده بالنبي عليه الصلاه والسلام. فجي في يوم من الايام، هو ده الموقف الوحيد الذي احفظه عنه، انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فخوفنا وخلانا بتأسنا كده وبتاع، انه قال ايه؟ قال انا قعدت افكر هل يوم القيامه بقول يا رب ابقى جنب النبي عليه الصلاه والسلام، بيتي في الجنه جنب بيته. تصور بقى كده لما تروح فاتح الباب على الصبح تلاقي ايه؟ تتصبح بوجه محمد عليه الصلاة والسلام. يا سلام، مش كده ولا لا؟ اول ما افتح كده السلام عليك يا رسول الله، وانا داخل السلام عليك يا رسول الله واحنا ماشيين، مش كده؟ ورايحين وجايين بقى، حاجه متعه، دي متعه تانية. فبقول فقعدت افكر كده، قلت طب وانا هروح فين بقى من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وخباب وعمار والصحابه، مش دول اقرب الناس منه ولا ايه؟ وبعدين تعرف التابعين ده بيقول لك ايوب السختاني ده كان بيذكره يفضل يبكي لحد ما يكاد يغشى عليه من محبته، فالشيخ بيقول فقعدت احسب كده قلت يا ترى بقى لما يخلصوا الجماعه اللي فوقيه هبقى انا فين. وصحيح لما يخلص كل الصادقين دول هيبقى الواحد فين بقى. فلما تلاقي فرصه كده ان دي شهاده اقربكم مني منزلا يوم القيامه، ده باب تاني، ده ايه؟ احاسنكم اخلاقا. انا احفظ في باب الغضب اثر هقوله لك كده هعقدك فعلا، سوي اثر اتعقدت قبلك، فانا عايز ابوسك الموضوع ده، مش هقوله بقى انا متعقد لوحدي، فلازم المجلس كله مسجد بلال كله يبقى عقد. لا صحيح اثر فعلا تحس ان ممكن ده ايه ده. وانت ارجع اقراه النهارده في السير وصفه الصفوه والحليه، وهي ترجمه عبد الله بن عون ابن الارطبون، ده تابعي عبد الله بن عون. يقولون كان حليما لا يكاد يغضب، فأخذ غلامه يوما ناقته التي أعدها للجهاد. كان في كده كل ما يقولوا يا خيل الله اركبي، عنده جمل حطه لده، جمل يعني تحرب، وشريب مبلغ وقدره ومعززه بقى ومهمنه، ده يقعد يأكل ويشرب ويتدرب على القتال بس. راح الغلام واخده منه في يوم من الايام وطلع راح بيه مشوار، رجع من المشوار اصحابه قاعدين عنده، البيت بتاع عبد الله بن عون دورين، فكان عبد الله بن عون في الطابق العلوي واصحابه في الطابق السفلي، يعني زي ما بيجيب حاجه ونازل. فجاء الغلام بالجمل وقد خزق عينا من عينيه، عين اتفعت، فنظروا اليه وقالوا ان يغضب عبد الله بن عون فاليوم. احنا عارفين انه ما بيغضبش ابدا، لو ساء خلقه وغضب وزعق وعمل مشكله هيبقى النهارده، ده الجمل ده جمل يعني جمل بي ام دبليو. فنزل عبد الله بن عون، قالوا بس استنى بقى يا جدع هنشوف الخطه دي، خد بالك. فلما نزل نظر الى الجمل فنظر الى غلامه وقال ما هذا؟ فقال له كان صعبا فضربته، كنت سيئه فصعب عليا كده، صعب يعني ايه؟ حرم، مش بيقولوا حرم؟ يعني مش عايز يمشي كده. رحت مديله خرب فقع له عينه. طبعا الاثار دي احيانا بتفسر، انت عايز مثال دلوقتي عشان تعيش معايا الدور ده، تصور مثلا لو انا خدت العربيه بتاعتك، قلت لك ممكن بس اروح مشوار والله، فجيت قابط لك مثلا الفانوس. قلت لي هو ده اتعمل ازاي؟ قلت لك والله انا كنت ماشي كده، قلت اما اعمل خمسه. رحت لازع في الحيطه. يعني حتى مش جت معايا مثلا حادثه كده قدر ولا حاجه، لا ده انا بلعب بالعربيه. طب انت هيبقى جوابك ايه في حاجه زي كده؟ اكيد هتقول لي فداك يا حبيبي. لا انت متصور هو بيقول الغلام كده، ايه اللي حصل؟ قال له صعب كده ومش عارف يمشي، رحت مديله خرم له عينه. شوف بقى عبد الله بن عون قال له ايه؟ يعني انت عارف الاجابه اشر من الحدث اللي حصل، يعني يقول لك يا ريتني ما سالتك عشان ما جاوبنيش الاجابه دي. قال عبد الله بن عون هلا تجنبت الوجه يرحمك الله؟ قال له كنت يعني عايز تضربه ضربه في حته ثانيه، شوف خد بالك. هلا تجنبت الوجه يرحمك الله؟ هلا تجنبت الوجه يرحمك الله؟ اذهب فقد اعتقتك لله عز وجل. يا خبر ابيض، او ممكن الواحد ضغطه يرتفع وهو بيحكي الاثر ده. ايه ده معقوله ده؟ ففي الحقيقه يا اخوانا الموضوع حسن الخلق هذا انت ما تفكرش انه سهل، لان دي جائزه عظيمه مش سهل، لكن نرجو بان الانسان يدرب نفسه عليه. طبعا التدريب عليه بيبدا ان انت تقرا كثيرا عن الايات والاحاديث في فضل حسن الخلق، تقرا من رياض الصالحين الترغيب والترهيب، روضه النعيم، نظره النعيم بيبقى جامع في بابه، وبعدين تقرا اثار السلف اللي هو التطبيق العملي. يعني بيقول بارك الله فيكم وفيك، المذاكرة بتشغلني عن كل شيء حتى عن مراعاة قلبي وأحواله، فما هو الحل؟ ويقول هناك بعض الإخوة من طلاب العلم ولهم أصحاب يحسبونهم علماء ويحسبونهم من المفتين، فهم مفتونون بهم، فهل علي أن أنكر ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. بيقول ان انا بنشغل بطلب بالمذاكره عن مراعاه قلبي. هو انت فكر القلب ده انت هتقعد مثلا تعمل له رضعه وتهشكه والكلام ده؟ ده انت لما تتعود على مراعاه القلب وتنظر الى امراضه بتعرف. يعني مثلا انا قاعد دلوقتي على كتاب الفيزياء اول ما عاد تروح تدخل على طول في الدرس تعرف ان قلبك في مشكله. ليه بقى؟ ما القلب وما الفيزياء؟ اصل المفترض لما تقعد يستحضر النيه، القلب السليم في يستحضر النيه في كل حاجه، مش كده ولا لا؟ اهو من غير ما تشغلتش ولا حاجه فقوم مستحضر نيه وهكذا. والانسان كلما اهتم بقلبه كلما كان العمل القلب عفوي. طرق بعض السلف على صاحبه، على تلميذ له بابه، خبط عليه كده ففتح الغلام، قال فلان أسم هو؟ قال نائم. قال وينام في هذه الساعة أحد؟ في حد ينام دلوقتي؟ وراح واخد بعضه ماشي، وهو ماشي التلميذ صحي سمعت صوت شيخنا، فقال للغلام اجري ورا شيخنا اندهله وقول له نصيت. فجري التلميذ ورا الشيخ، غاب كتير قوي وبعدين رجع متأخر. فبيقول له انت كنت فيه وما جبتش الشيخ معاك ليه؟ فقال دعني فقد رأيت منه أمرا عظيما. قال كيف رأيت؟ قال مذ ترك البيت ساعة ما مشي من قدام بيتنا انطلق باكيا إلى المقابر، ثم وقف بينها وهو يقول تتكلم في ما لا يعنيك، ما لك أنت ينام في هذه الساعة أو لا؟ شوف المحاسبة دي، يتيجي من الشغل، إنك دايما بتحاسب نفسك، دايما شريك شحيح مع نفسك. في الحقيقة أنا شايف أن الإخوة الموضوع ده مش محتاج لتكلف لدرجة أنك إيه؟ لدرجة أن أنت تقول الكلام ده. لا يمر عليك يوم إلا وأنت تنظر إلى قلبك وإلى ما فيه. بيقول في إخوة وعندهم طلبة علم وبيحسبوهم من العلماء، فعشان كده فهل أنكر ذلك؟ لا، إنما نتعلم ذلك. فرق، هنعلم الإخوة كده نقول لهم بهدوء، لأن مش معقول الأخ هيسمح أنك أنت تشتم صاحبه او تقول له ده مش عالم، ما انت برضه كده جيت على مشاعره، وانا شايف ان ده طالب علم مجتهد ويقدر يفتي. وعلى النحو الاخر انت لما تقول له طالب علم مجتهد ما انتش عالم وتكسر مقاديف، وممكن برضه ترده. انما المساله تبقى بالاصول وبحسن الخلق. اذا تكلم في مساله تقول له اصولها ايه مثلا، المساله دي دلائلها، الباب الفلاني هل درسته؟ يقول لك مثلا لا. اقول له انا اوصي نفسي واياك ان تدرسه فانه تعتمد عليه هذه المساله مثلا. يبقى انا ارشدت الاخ وارشدت صاحبه بايه؟ بشيء من الهدوء. ومع ذلك احنا نوصي انفسنا ونوصي الاخوه انهم النهارده الحكم على الواقع مش سهل، مش بادي الراي ابدا، فعشان كده نحتاج فيه الى اصول الكبار في الحقيقه. نسال الله عز وجل ان يسلمنا واياكم. بيقول عايزين نبدا في قراءه كتب التاريخ، وايه المنهج المتبع في قراءه كتب التاريخ؟ المنهج، وجزاك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المنهج المتبع في قراءة كتب التاريخ، أولا أن يكون لك قلب تواق مشتاق. نفسي بقى الإخوة لما يقعدوا يقروا تاريخ، عايزك مثلا إيه؟ ألاقي كده عينيك مبقليلة وحمرا، أنت مالك؟ طول الليل ببكي. ليه بتبكي ليه؟ أصل كنت بقرأ مقتل عثمان رضي الله عنه. يا سلام، وده يبقى كيف طول الليل؟ ما هو في فرق بين واحد بيقرا كده وفرق بين واحد ايه؟ بيقرا بمشاعره، بيقرا بقلبه. عشان كده بنقول للاخوه ان في الكتب اللي اتصنفت بالشكل ده. يعني انا كثيرا ما انصح الاخوه بقراءه كتاب صور من حياه الصحابه بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. لان الرجل بليغ، له لغه ساميه، وله اسلوب قصصي. يحكي لك قصة الصحابة كحكاية كده كويس، والرجل محب. لما تقرأ لعبد الرحمن رمت تحس انه هو بيحكي عن الصحابي فعلا، اللي بيتكلم قلبه مش اللي بيتكلم لسانه ولا اللي بيكتب ايده ابدا، انما الباعث على ذلك قلبه. زي ما قلت لك قبل كده، انا كان يدهشني وانا بقرأ مثلا لابن كثير في البداية والنهاية وهو بيذكر معركة من المعارك، وبعدين يقول ومات فيها 100,000 من المسلمين، زي معركة الجسر مثلا يذكر فيها ان قتل كتير، يقول ايه وانا لله وانا اليه راجعون، او يقول ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلمة دي كانت بتحسسني ان ابن كثير عايش معاهم، فاداني انا الشعور ده ان لما اقرأ ان في هذه السنة تاريخ موت حمزة يبقى يوم جنازة بالنسبة لي. فلازم يكون في قلب كده تدخل عليهم وانت تحبهم، ثم تبتدئ بكتب السيرة، كتاب معاصر وتطلع على السلف على طول، كتاب معاصر زي الحق المختوم أو غيره مما يسميه، تقرأ سيرة وتروح طلع على كتب بقى السلف، تقرأ سيرة محمد بن إسحاق أو سيرة ابن هشام، وانت ماشي تدخل على التاريخ بعد كده، تاريخ ابن الأثير مختصر الكامل، ثم تاريخ ابن كثير فيه مناقشات وتحليلات وفي بعض التحليلات المعاصرة التي تسامي تحليلات السلف، زي مجموعة الدكتور شوقي أبو خليل اسمها المعارك الكبرى، دي مجموعة، ومجموعة تانية اسمها غزوات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. دي تشتريهم هتجد فيها ان الرجل بيحلل المواقف. يعني هل طارق بن زياد حرق السفن ولا ما حرقهاش؟ لما انا اتكلم بادي الراي كده اقول لك لا يا راجل، في حد يحرق السفن بتاعته؟ مش معقول. لا، هو يقول لك لا حرقها. طب ازاي؟ اقول لك انا اجيب لك وقائع في التاريخ ان في ناس حرقت السفن بتاعتها، وفي ناس قطعت المؤن عن الناس، عن الجيش. ليه؟ عدوك قدامك تاخد منه اكلك. كانت حيل بعض القاده انه يخليك تقاتل حتى الموت في بعض المواضح. فالناس تقول ده باب من الابواب. هو في غزوه مؤته سيدنا خالد رجع بالجيش وما حاربش، ولا حارب وانتصر؟ في بعض التحليلات هنا، وطبعا بعض التحليلات لا يحالفوا فيها احيانا برضه، يبقى مدني شويه كده. لكن على كل حال يعني انت بقى من تمرسك لهذا حتى ان شاء الله هتفقهه. يعني الاخ عليكم السلام كان بيقول رجاء انك تدعو والاخوه تؤمن بان يسد الله ديني ويثبتني ويفك كربي. نسال الله عز وجل ان يؤدي دينك ودين المديونين، وأن يثبتنا وإياك، وأن يفك كربنا وإياك. السؤال الأخير بقى عشان وقتنا خلص. بيقول ممكن نتكلم في التليفون مع المخطوبة طوبة؟ وفي حد من الإخوة سأل بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال له يجوز. والسؤال أنا كنت أستعريه في البيت فحفظه. يعني حكم الكلام مع المخطوبة في التليفون المحمول، مع العلم ان بعض اصدقائي قالوا لي انهم سألوا بعض اهل العلم فقال لهم يجوز اذا كنت تريد معرفتها جيدا. عليكم السلام وجزاكم الله خير. وجزاك. يبقى الشيخ اللي افتى قال ايه؟ قيده بقيد ان يجوز لما تكون عايز تتعرف عليها، مش كده؟ طب انا عايز اسألك سؤال، هتتعرف عليها كويس وانت بتكلمها في التليفون ولا وانت قاعد قصادها؟ وتقعد قصادها مش كده ولا لا؟ يعني مثلا لو ان المراه خطوبه تكلمها كلمه، ممكن في التليفون ما تقدرش تكلمك لان احنا مش واخدين على بعض كناس مخطوبين يعني. بس انا ما اعرفش انها خطوبه، اعرف وانا قاعد في وشها انها خطوبه، تلاقيها مثلا ايه من تحت النقاب كده برقت مثلا، او بصيت لك بصه مش لاقيها، او بصيت لك من فوق لتحت كده وسكتت. يبقى انت وانت قاعد قصادها احسن ولا وانت قاعد في، ولا وانت كنت حواليك وانت قاعد في التليفون؟ وانت قاعد قصادها ولا وانت بتكلمها في التليفون؟ قصادها مش كده؟ ده إذا كنت عايز تعرفها، إنما أنا عارفك. أنا بقى عارفك. الخلوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ليه بقى الشيطان ثالثهما؟ لأن الخلوة نفسها يا إخوة مضلة. يقول الشافعي رحمه الله صاحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين. خد بالك بقى المنهج الصوفي كله الشافعي اللي بينقي لك منه وبينتقي منه. فاسمع الكلام ده، دي هديه كبيره دي في الحقيقه. الا بجملتين، نفسك تعمل ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ادي جمله. والجمله الثانيه قال الوقت كالسيف ان لم تقطعه قتلك. من عندنا الحتة دي. إن لم تقطعه قطعك، مش كده؟ عايزين ناخد الشق ده بقى، نفسك تعمل إن لم تشغلها بالحق شغلتك. عشان كده الخلوة كده لما تقعد طرزان، تقعد ساقع كده ولا بتعمل حاجة خالص، يحصل إيه؟ توسوس بقى وتفضل تفكر في حاجات وتعمل معاصي. إنما طول ما أنت مشغول مفيش مانع. الخلوة بقى لما أنا أخلو بامرأة أنا وهي وأأمن إن أبوها داخل ولا ما حدش يعرف حاجة، ما هو أنت هتفضل تتكلم في التليفون، لو كبس عليها أخوها ولا حد هتقول لك طيب يا أم عبد الرحمن عايزة حاجة؟ صح ولا لأ؟ وتخلص العملية زي الشات كده والحاجات اللي برضه مع الأسف الشديد اللي بتحصل دلوقتي. الإخوة بيخبروني إن أحيانا بيخشوا يعملوا نقاشات على النت في مسائل فقهية إخوة وأخوات. ده ينفع الكلام ده؟ طب بالله عليك ده صح كده؟ يا اخوه اوعى تقرب من الباب ده، ولا المراه ايضا يقال للمراه كده اوعى تقربي من الباب ده. النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين دول حتى هو خارج من الصلاه. ليه؟ قال وددنا لو جعلنا للنساء بابا معنى دول في قلب المسجد، لان احنا الكلام ده اتكلمت فيه في اللقاء اللي فات كتير، ده بيجرك تبدا بحاجه زي كده وتنتهي والعياذ بالله بشيء ايه، بشيء سقيم. فانت وانت في التليفون بيبقى عندنا لو عايز اقول اي كلمه هقولها، مش كده ولا لا؟ انما وانا قاعد في البيت وابوها قاعد او اخوها قاعد الكبير، الام ما تنفعش. في بعض الاخوه يقول لك انا بقعد امها معايا، لا يجوز امها اصلا، لا يجوز الخلوه بها، وكذلك الخطيب المخطوبه لا يجوز الخلوه بها. يبقى انت اتيت بخلوه مركبه بالام، ولا سيما ان الامهات كثيرا ما يتبرعن، صح ولا لا؟ تقول لك تشرب ايه، اشرب فنجان قهوه، تقوم تعمله في ساعه، او يحط لك عيل صغير لا يفقه، تبقى انت جايب بقى في جيبك موتوسيكل بزنبلك ولا حاجه، تقول له خد العب، يحط الموتوسيكل ويطلع الموتوسيكل يجري تحت السرير والواد وراه. وانت المفروض يكون واحد، ننقي واحد من العيله كده، واحد من العيله قاعد ومدقق وغلس كمان، بحيث ان يبقى قاعد كده ساعه ما تتكلم كلمه ايه في ايه، وتبقى قعدته كده سامجه، ده حيطه للاعراض. وقد ذكر ان بعض اهل العلم كان يفتي بجواز ذلك، ان ممكن واحد يكلم خطيبته في التليفون، بيقول فحدثني بعضهم انه كلمها حتى تكلم بقى، خرج برا الخط الاحمر خالص، حتى تكلم في امور يستحي المرء حتى من الاشاره اليها، وظهر على هذا الرجل اثر ذلك. فلما قال للشيخ كده، الشيخ قال انا مش هفتي بالفتوى دي. لو بس الكلام ده انا يعني الكلام ده ما قراتوش بنفسي، لو قراته بنفسي هقول لك هو مين ومن ائمه العصر، لكن انا ما قراتوش بنفسي، مش عايز ان انا يعني ابقى انسب الي هذه الفتوى، لكن كان يحدث بها اخوه يعني ثقات. فالقصد ايها الاخوه ان الباب ده ينبغي ان يغلق. وعايز اقول لك كلمه اخيره، طول ما انت بتراعي ربنا من اول ما اخترتها، مش عايز تغلط ولا غلطه، خد بالك هيعوض لك ده في الجواز بقى، لما تدخل بيها وتبني بيها وتعيشوا مع بعض، هتلاقي عيشتكم في غايه الهناء. اول ما يحصل عبث في الاول، شوف كده جماعه اللي كانوا مثلا يعني عبثوا في اول الخطوبه او قبل كده، واحد كان يعرف واحده قبل كده ولا حاجه، بس فجاه تلاقي غالبا ان لم تحدث توبه صادقه، غالبا تلاقي البيوت فيها مشاكل، غالبا بتبقى البيوت فيها مشاكل. وكان بعض السلف يقول لو دخلت معصية الله الجنة بيتا في الجنة أفسدته، تصور، فما بالك وهي في دار فاسدة أصلا. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.